بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم من استوديوهاتنا في موسكو، مستمعين في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. أرافقكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. موسكو تستضيف مؤتمر الأمن الدولي وبمشاركة عدة دول عربية. وفد أممي يزور سوريا لبحث ممارسات أمريكا وتركيا في البلاد بالتزامن مع عدوان إسرائيلي على طرطوس ودمشق. محاولة لاعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من معرض أرميا 2022 الذي افتتح أبوابه بمشاركة دول عربية في موسكو، ويحتوي المعرض على أكثر من 1000 قطعة سلاح وعتاد عسكري صنعها نحو 1500 مصنع عسكري روسي. وأبدت أكثر من 50 وزارة دفاع في الدول الأجنبية الرغبة في زيارة هذا المعرض، كما أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا أن وفداً من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن وأيضاً في معرض أرميا 2022. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور جميل الظاهري. أهلاً وسهلاً بك دكتور جميل. يعني نبدأ من المشاركة الإيرانية، وفد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وصل إلى موسكو ويشارك في المؤتمر الدولي للأمن الذي تستضيفه موسكو. طيب، ما أهمية هذه المشاركة اليوم، خاصة وأن روسيا وإيران يعني تمران بظروف متشابهة، إضافة لأن إيران ليس بوقت بعيد استضافت قمة كان بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
مشاركة إيران في هذا المؤتمر دليل على العلاقات الوثيقة بين طهران وموسكو. العلاقات القائمة بين البلدين لن تتحدث في أطر خاصة، وإنما هي في إطار واسع كبير. ولولا هذا التعاون لما تمكن البلدان من إيقاف اتساع نطاق الإرهاب في الشرق الأوسط. فلدى طهران وموسكو تعاون كبير، تعاون عسكري، تعاون أمني، تعاون في مجال الفضاء، تعاون اقتصادي، تعاون تجاري، وتعاون فيما بينهما في العديد من القضايا في المنظمات الدولية. وهذا ضروري جدا باعتبارهما من أكبر الدول في المنطقة، ولديهما القدرة الكافية على اللعب أكبر بقضايا الإقليم والقضايا الدولية.
نعم، هناك يعني تهديدات أمنية كثيرة يتعرض لها أو تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط. اليوم روسيا تختلف عن روسيا سابقا بقضايا الشرق الأوسط، يعني إن كان هناك منذ سنوات ربما يعني وجود قليل للروس، اليوم موجودون بقاعدة عسكرية في سوريا، موجودون في عدة دول من الشرق الأوسط. هذا التعاون بين إيران وروسيا كيف ينعكس على دول الشرق الأوسط بشكل عام، خاصة أن إيران يعني تدخل ببعض الاختلافات مع دول خاصة دول الخليج؟
من الطبيعة أن يكون هناك اختلاف في الرؤى بين بعض الدول، لأن كل دولة تبحث عن مصالحها الخاصة بداية. لكن ما هو القائم في العلاقات الإيرانية الروسية يمكن أن يكون درس وعبرة لسائر دول المنطقة، كيف يمكن أن تتطابق الرؤى في غالبية القضايا الإقليمية والدولية مع الاحتفاء بحق المصالح الوطنية لكل البلدين. التعاون الإيراني الروسي في سوريا على سبيل المثال تمكن من دحر ما يسمى داعش، والكثير من المنظمات الإرهابية. ففي هذا الإطار حتى وضعت الجمهورية الإسلامية في إيران بعض قواعدها العسكرية تحت اختيار الطيران الروسي للإجهاض على هذه المنظمات الإرهابية في سوريا. والآن التعاون الوثيق القائم هناك في سوريا وكذلك في عدة ملفات أخرى دليل على عزم هذين البلدين على العمل سوية من أجل استقرار واستتباب أمن المنطقة. الدول الأخرى عليها أن تتخذ من هذه العلاقة درسا لتعميق وتعزيز العلاقات فيما بينها ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران ليست لديها أدنى أطماع في سائر الدول الأخرى، وإنما تمد دوما تمد يد الصداقة ويد التعاون ويد المساعدة لدول المنطقة. ونشهد أنها كيف تساعد الشقيقة الغالية سوريا في حربها على الإرهاب وضد الحرب الكونية من أكثر من 80 بلد عليها، كيف تمد يدها إلى لبنان لمساعدتها في مجال الطاقة، كيف سارعت في مد يد العون والدعم العسكري والأمني والمعدات العسكرية بكل تجهيزاتها للعراق لدحر داعش. وأريقت دماء إيرانية كثيرة على أرض الشام وعلى أرض العراق. هذا كله دليل على أن الجمهورية الإسلامية في إيران لا ترى إلا سوى مصالح المنطقة في مقدمة، مصالح المنطقة تعتبر من مصالح الوطنية. لذا على سائر الدول خاصة دول مجلس التعاون أن تعي جيدا أن العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران ستفيد أكثر مما تفيد العلاقات مع الدول الأخرى التي تبعد عنها آلاف الكيلومترات.
نعم، يعني اليوم الغرب دعا إلى مقاطعة مؤتمر الدولي للأمن في موسكو، ولكن هناك 109 دول شاركت في هذا المؤتمر وجاءت الوفود إلى روسيا وإلى موسكو للمشاركة فيه. على ماذا يدل هذا الموضوع؟ يعني بالرغم من الدعوات الغربية إلى أن الدول شاركت.
يعني لا أحد يختلف في أن الغرب ليس لديه سياسة مستقلة بحد ذاته، لذا نراه دائما هو متأخر عن المجتمع الدولي، فهو يلهث ساعيا من وراء المصالح الأمريكية. مع كل الأسف الدول الغربية، البلدان الغربية ليست لها استقلالية في اتخاذ القرار، والمشاركة الواسعة بأكثر من 100 دولة في مؤتمر الأمن موسكو دليل على ذلك، أن لا أحد يعي لهذه الدول مهما نعقت مهما صرخت، لأن كل الجميع يعرف أنها تبحث عن مصالحها فقط دون مصالح المجتمع الدولي. الكثير من القضايا مثلا إسناد البلدان الغربية للمنظمات الإرهابية معلوم وواضح، واعترف به بعض المسؤولين الغربيين، ومن ثم الدعوة إلى الديمقراطية في دول الشرق الأوسط فيما هي الديمقراطية التي يدعون فيها هي مفقودة في غالبية الدول الغربية، كيف يتعاملون مع المعارضة لدى البلدان الغربية بقوة وقسوة فيما ينادون بحقوق الإنسان والكثير من التمييز العنصري والتمييز الديني موجود في البلدان الغربية. لا أحد يعي مثل هذه النداءات. اليوم المجتمعات والحكومات بدأت يوما بعد آخر تأخذ مصالحها واستقلاليتها أكثر مما كانت عليه من قبل.
نعم، الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور جميل الظاهري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا ناقش عمران رضا المنسق المقيم والمنسق الإنساني لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا والوفد المرافق له الأوضاع الإنسانية والظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الجزيرة السورية نتيجة وجود الاحتلال الأمريكي وأعوانه والاحتلال التركي وفصائله المسلحة.
تعمل منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا على تخفيض الآثار السلبية للحرب والحصار الغربي المفروض على البلاد، رغم تخفيض المخصصات المالية من الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي إلى أقل من النصف. $5 مليون التي كانت مخصصة في العام الفائت. وعلى رأس أولويتنا في زيارتنا لمحافظة الحسكة هو دعم وتمكين القطاع الصحي والمؤسسات الصحية في منطقة جزيرة سوريا والتي تعاني ظروفا قاسية في هذا المجال، إلى جانب المياه من حيث الموضوع التقني كقضية محطة علوك، ومن الجانب السياسي كتخفيض تركيا مستوى تدفق نهر الفرات، وفي مجالات أخرى مثل التعليم والمساعدات الإنسانية الغذائية. هناك ما يقارب 850,000 شخص يستفيدون من مساعدات الأمم المتحدة في شمال وشرق سوريا، منهم 200,000 شخص في مناطق سيطرة الدولة السورية. وقام وفد من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية ولأول مرة منذ 12 عاما بجولة اطلاعية في محافظات حمص وحلب وحماة لتقييم الواقع الإنساني بشكل أكبر على الأرض، وما تمت مناقشته في هذا الاجتماع سيكون محط اهتمام من قبل كل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في محافظة الحسكة، والتي ستعمل على تلبية الطلبات التي تم تقديمها، وخاصة في مجال التربية والصحة والمياه والمخابز بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في المحافظة وكل المنظمات الدولية الموجودة على الأراضي السورية من أجل تلبيتها خلال المرحلة القادمة.
كان هذا ما قاله عمران رضا، المنسق المقيم والمنسق الإنساني لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا. بدوره شدد محافظ محافظة الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح خلال اللقاء مع الوفد الأممي على ضرورة بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل الضغط على المحتل الأمريكي، بضرورة إعادة المدارس والأبنية المدرسية التي تسيطر على 90% منها قوات قصد التابعة للاحتلال الأمريكي.
ناقشنا مع الضيف جميع القضايا المتعلقة بالشق الإنساني في محافظة الحسكة، ولكننا ركزنا على نقطتين أساسيتين، هي أولا موضوع الصحة وموضوع المياه، والموضوع الآخر هو موضوع التعليم الذي يشغل بال الحكومة السورية والقائمين في محافظة الحسكة على هذه العملية، سيما وأنه حوالي 90% من مدارس محافظة الحسكة خارج الخدمة. شددنا على الضيف وعلى المنظمات العاملة في محافظة الحسكة، منظمات الأمم المتحدة التي تعمل بشكل قانوني في هذه المحافظة، شددنا في اللقاء على الإسراع والمساعدة في تقديم العون والخدمات لإعادة المدارس إلى وضع الطبيعي ما كانت عليه قبل الحرب وقبل الاستيلاء عليها، لكي لا يتحولوا إلى أن يكونوا إرهابيين، إلى أن يتحولوا أن يكونوا قتلة ومجرمين. ركزنا في النهاية على موضوع محطة علوك ومحاولة إيصال المازوت يعني إلى هذه المالية عمل محطات التوليد، فإن شاء الله وعدنا أن تكون الأمور خير.
كان هذا ما قاله محافظ محافظة الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن السوري، وهذه الزيارة الأممية التي نتحدث حولها مع أستاذ القانون العام والنائب في البرلمان السوري الدكتور محمد خير عكام، والذي ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني أبدأ من هذه الزيارة للوفد الأممي إلى منطقة الجزيرة السورية والتي تعاني من إرهاب ميليشيات تابعة للاحتلال الأمريكي من جهة، وأيضا ممارسات تركيا التي تعتمد على تعطيش المواطنين في الحسكة. ما المأمول من هذا الوفد الأممي حاليا برأيك؟
هلا أولا الوفد الأممي قال أنه زار المحافظة 7 مرات، وبالتالي كل مرة يزور فيها المحافظة يسجل أو يجب عليه أن يسجل حجم الدمار الذي يقوم به كل من الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي. بالنسبة للاحتلال الأمريكي، الاحتلال التركي محل سؤالك، بالتأكيد عم بيمارس ممارسات ممنهجة لإبعاد الناس عن تلك المنطقة، لأنه عنده مشروع لذلك لتلك المنطقة. قطع المياه هي جريمة حرب، تعطيل محطة المياه علوك واضحة، قصف المدنيين في تلك المنطقة واضحة. هنا السؤال، كيف يمكن للأمم المتحدة، هلا هي واجب عليها أن تساعد الناس من الناحية الإنسانية، ولكن الواجب الأكبر أن تمنع الاحتلال التركي من القيام بهذه الممارسات عبر الضغط على نظام أردوغان.
طيب ما سبب هذا الموقف الضعيف للأمم المتحدة برأيك؟
لا أنا لح أحكي أكثر. لماذا ضعيف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؟ لذات الأسباب، لأن الأمم المتحدة لا تملك قرارها. يعني صحيح أن أنا أستاذ قانون، صحيح أنها منظمة دولية، يعني هي إرادة فوق إرادة الدول، ولكن يبدو أن إرادة بعض الدول هي التي تحرك الأمم المتحدة. لا يوجد عدالة في تحركات الأمم المتحدة، واضح من المعتدي ومن المحتل ومن الذي يدافع عن نفسه ويدافع عن أرضه. إذن تعامل الأمم المتحدة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وبالنسبة للاحتلال التركي وبالنسبة للاحتلال الأمريكي، واضح أنه في انحياز طرف على حساب طرف وعلى حساب قواعد القانون الدولي. هذا سؤال كبير يجب أن تسأل عنه الأمم المتحدة. مشكورة المساعدات التي تقدمها، ولكنها لا تفي بالغرض. الضغوط كبيرة على الدولة السورية من قبل الاحتلال التركي بالنسبة للحسكة. على الأقل أضعف الإيمان يجب أن تزيد المساعدات، بينما نحن شايفين أن المساعدات نقصت إلى حدود النصف.
بما أنه حضرتك ذكرت الاحتلال الإسرائيلي، يعني كان هناك عدوان على طرطوس وريف دمشق أسفر عن مقتل 3 جنود، مع عدم وجود رد سوري، يعني صمت دولي، عدم إمكانية الرد السوري. كيف تتعامل سوريا مع هذا الوضع، عدوان مستمر وهي بمفردها تواجه هذا العدوان برأيك؟
هل الرد السوري يجب أن يكون بمزيد من التنسيق بين الصديق الروسي أولا والصديق الإيراني ثانيا، وتنمية الدفاعات الجوية السورية؟ هذا فقط القوة هي التي تردع المعتدي. نقطة على أول السطر، لا يعني لا، لم يسبق أن الأمم المتحدة منعت دولة من قصف دولة أخرى أو حتى حاسبتها، وهذه مشكلة قواعد القانون الدولي يلي الأمم المتحدة غير قادرة على تطبيقها. يعني هي قادرة على وضعها ولكنها غير قادرة على تطبيقها للأسباب التي ذكرناها. أفضل رد هو أن تؤلم الطرف الآخر، ولكن تعقيدات ما يجري في المنطقة أكيد تمنع سوريا حالياً من القيام بإجراء مقابل، ولكن سوريا تتحين الفرصة، وعندما تتغير البيئة الموجودة الآن بالتأكيد سوف تقوم بواجباتها في الدفاع عن الأراضي السورية.
أستاذ القانون العام والنائب في البرلمان السوري الدكتور محمد خير عكام، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأمريكي ومحاولة اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتهامه بإخفاء وثائق هامة، إلا أن أحد محاميه أكد أن ترامب أعاد جميع الوثائق السرية إلى الحكومة، وكان ترامب قد نفى صحة تقارير تفيد بأنه يملك وثائق سرية تتعلق بالأسلحة النووية، والتي قيل إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI سعوا إليها عندما فتشوا منزله في ولاية فلوريدا. أصابع الاتهام توجهت إلى الرئيس جو بايدن بضلوعه في إثارة الرأي العام ضد ترامب، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك. بدورها علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا على هذا الموضوع بقولها إن البيت الأبيض يرفض التعليق على التحقيق حول دونالد ترامب ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض منه. صمت تام رغم أننا نتحدث عن العدالة الأمريكية ووكالة إنقاذ القانون. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ صفوة عمران، رئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة الجمهورية المصرية. أهلا وسهلا بك أستاذ صفوة. يعني أبدأ من هذه الاتهامات لترامب، تفتيش منزله ويعني إثارة الرأي العام ضده، ما سبب هذه الاتهامات برأيك؟
الحقيقة أنه دونالد ترامب عندما خسر الانتخابات في 2020 أعلن بشكل صريح أنه سوف يعود إلى البيت الأبيض في 2024، وبالتالي كل ما يحدث من إجراءات مع دونالد ترامب أو كل ما يحدث من تحركات من جانب دونالد ترامب أيضا هو فكرة دونالد ترامب يسعى إلى تحضير نفسه للمشاركة في انتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 مرشحا عن الحزب الجمهوري. وهو بالأساس ما يتم فعله الآن هو محاولة لمنع دونالد ترامب من الترشح في هذه الانتخابات، وبالتالي هناك صراع سياسي ربما يحدث لأول مرة في الإدارة الأمريكية، وهو فكرة أن يتم الحرب مبكرا قبل 3 أعوام من هذه الانتخابات لمحاولة منع مرشح قد يرشح حزبه أو لا يرشحه في هذه الانتخابات من دخول الانتخابات بالأساس. وبالتالي نحن الآن أمام مرحلة جديدة من الصراع السياسي، دخلته مكتب التحقيقات الفيدرالي والFBI يدخله بشكل مباشر، وده تطور حقيقة ربما ملحوظ، ربما جعل الجمهوريين يعلنون الحرب مباشرة على فكرة التدخل. وقالت أنصار ترامب قالوا بشكل واضح هناك من يمنع من كان يحارب ترامب أثناء الرئاسة وقبل الرئاسة وأثناء الرئاسة، والآن هناك من يحارب ترامب وهو رئيسا سابقا. وبالتالي هذا منعطف جديد للصراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية على من يصل إلى كرسي الرئاسة، يتجاوز فكرة الصراع التقليدي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى فكرة منع أشخاص محددين من الوصول مرة أخرى إلى الكرسي، وهو المقصود هنا دونالد ترامب لما يمثله من شكل مختلف للسياسة الأمريكية. ربما ترامب خصم عنيد للإدارة الأمريكية بالأساس. هذا يأتي قبل أيام من الحقيقة من الانتخابات أو قبل أشهر من انتخابات التجديد الكونغرس الأمريكي، وبالتالي هناك سعي واضح لفكرة فرض أجندة من سوف يفوز في هذه الانتخابات باعتبارها مقدمة للانتخابات الرئاسية الأمريكية. حتى الجمهوريين أنفسهم ربما قلقين من أن يتحول دونالد ترامب إلى رقم فاصل في هذه الانتخابات، يريدون أن إبعاده أو الابتعاد عن هذه المعركة لربما يعني التشكيك في الديمقراطيين من ناحية الأداء الاقتصادي وسوء الأحوال الاقتصادية وما إلى غير ذلك، ويكون هو الرابح بعيدا عن فكرة أن يكون ترامب هو المحور المحرك للتصويت في الانتخابات البرلمانية الأمريكية القادمة. وبالتالي هذا الصراع بشكل أو بآخر هو محاولة لمنع ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024. هل سوف تؤتي ثمارها؟ ربما الأيام القادمة توضح مدى ذلك، لكن إذا تعرض ترامب وما وجد بداخل بيته أو ما تم تسريبه عن وجود وثائق سرية ووثائق نووية موجودة داخل بيته وما ينطوي من مخالفات وتهم بشأنه، ربما يواجه ترامب وفقا للخبراء يعني السجن ما بين 3 سنوات وعشرين سنة، لكن هذا ربما يكون سابقا لأوانه إذا علمنا أن الأمر لا يعدو إلا مناكفة سياسية لمنعه من الترشح للرئاسة.
ما المتوقع من ردة فعل أنصار ترامب؟ يعني هل يمكن أن يصمت أنصار ترامب أم أننا سنشهد هناك صراع حقيقي ربما يؤجج الشارع في حال اعتقال ترامب أو تقديمه للمحاكمة؟
شهدنا بعد الانتخابات الرئاسية الماضية ورفض ترامب الهزيمة وأعلنوا أن هناك جهة فاسدة تدخلت في حاسم الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن، إلا أنه الحقيقة الإشكالية بشكل رئيس أنه ربما أنصار ترامب اللي تم السيطرة عليهم من أجل الحفاظ على استقرار الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة سياسية كانت الأشهر خلال العقد الأخير، ربما يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، خصوصا إذا شهدنا أن العديد من أنصار ترامب بدأوا من اليوم الحشد للانتخابات البرلمانية واستخدامه كوسيلة لجمع التبرعات لحملات مرشحين الحزب الجمهوري. هناك أيضا كثير من أنصار ترامب من يطلبهم أن يعلن من الآن الترشح لانتخابات الرئاسة حتى يقطع الطريق على محاولات ما يصفه أنصار بمحاولات سجنه. وبالتالي ربما الأمور تخرج عن السيطرة أو تبقى تحت السيطرة، هذا ليس أمرا محسوما بشكل كبير، لكن يظل مثير للقلق في الداخل الأمريكي وداخل دوائر صنع القرار الأمريكي، خاصة أن ترامب تحول من مجرد شخصية سياسية تولت الرئاسة في أمريكا لفترة ما إلى شخصية تمثل حلم لدى الكثير من أنصاره. هناك توجه لدى كثير من أنصاره، استعلاء الرجل الأبيض داخل أمريكا، توجه إلى سحق الأقليات. هناك الكثير من المهووسين الذين يسرون وراء مثل هذه الدعاوي التي كان يقولها ترامب خلال توليه الرئاسة. وبالتالي ربما هذه المعضلة قد تخلق نوع من عدم الاستقرار ما لم يتم معالجته بشكل يعني ينطوي على المزيد من الحكمة بعيدا عن الصدام. لكن يبدو أن هناك من يريد الصدام إلى أقصى درجة مع ترامب وأنصاره. هذا سوف ما سوف تكشفه يعني الأيام خلال الفترة القادمة.
الأستاذ صفوت عمران، رئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة الجمهورية المصرية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.